وبركاته، والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قبل أن نبدأ بموضوعنا الجديد وموضوع التناقض، نأخذ بعض الأسئلة للموضوع السابق. السؤال الأول: عرف مع التمثيل اللزومية المنفصلة الاتفاقية المنفصلة السؤال الثاني: بين نوع القضية في الأمثلة التالية. المثال الأول: العدد الصحيح إما أن يكون زوجا أو فردا. القضية الثانية أو المثال الثاني: ليس إما أن يكون الجسم غير أبيض أو غير أسود. المثال الثالث: الجسم إما أن يكون غير أبيض أو غير أسود. هذه أسئلة ترتبط بالموضوع السابق وهي واضحة ولا تحتاج إلى توضيح. السؤال الأول تعريف، والسؤال الثاني سؤال تطبيقي. ننتقل إلى الموضوع الجديد وهو موضوع التناقض والمحث فيما سبق إلى أن التناقض طريقة من طرق الاستدلال غير المباشر والتي يرجع إليها المستدل عندما لا يستطيع أن يستدل بالطرق المباشرة التي هي القياس والاستقراء والتمثيل. التناقض والتلازم بين قضيتين، مر أن أوضحنا التلازم بين القضايا. تلازم بين قضيتين يوجب صدق إحدى القضيتين وكذب الأخرى، هذا هو التناقض. هناك تلازم بين قضيتين، هذا التلازم يوجب صدق إحدى القضيتين وكذب القضية الأخرى. المجال الذي يستعمل فيه التناقض هو المجال الأول والمجال الثاني، يعني إذا صدقت القضية الثانية كذبت القضية الأولى، والعكس بالعكس. من المجالات الأربعة التي ذكرناها نستعمل التناقض في المجالين الأول والثاني. الآن نأخذ شروط التناقض طبعا من خلال الأمثلة حيتضح عندنا معنى التناقض أكثر. ليحصل التناقض بين القضيتين فنستفيد من صدق إحداهما كذب الأخرى، أو بالعكس من كذب إحداهما صدق الأخرى، لابد من توفره توفر القضيتين على هذه الشروط. والشروط تنقسم إلى قسمين: شروط اتحاد وشروط اختلاف. شروط الاتحاد 8 وتسمى الوحدات الثمان، وشروط الاختلاف 3، ونأخذ شرطين من هذه الثلاثة وطبعا نشير إلى في موضع. نأخذ الآن شروط الاتحاد. الشرط الأول: الاتحاد في الموضوع، حنوضح هذا بعدين. علي تلميذ علي ليس بتلميذ. نقول علي تلميذ أحمد ليس بتلميذ. نأخذ الآن مثالين، وبعد هذا ممكن أن نقتصر على أخذ مثال واحد من خلاله نتعرف على الموضوع. الاتحاد، الشرط الثاني: الاتحاد في المحمول. زكي تلميذ زكي ليس بتلميذ. نقول هنا زكي تلميذ زكي ليس بمعلم. الشرط الثالث: الاتحاد في الزمان. الشمس مشرقة في النهار. نقول الشمس غير مشرقة في النهار. أو نقول الشمس مشرقة في النهار. الشمس غير مشرقة في الليل. رابعا: الاتحاد في المكان. الأرض مخصبة في الريف. أيضا نقول الأرض غير مخصبة في الريف. في الريف نقول نفس المثال: الأرض مخصبة في الريف. الأرض غير مخصبة في البادية. خمسة: الاتحاد في القوة والفعل. محمد ميت بالقوة محمد غير ميت للفعل. الاتحاد في الكل والجزء. العراق مخصب بعضه. العراق غير مخصب كله. كتبت حتى يتسنى لنا كتابة بقية شروط الاتحاد في موضعها. ما إلى الشرط السادس، بقي عندنا شرطان، السابع. الشرط السابع الاتحاد في الشرط، شرط وشرط الاتحاد في الشرط. الطالب المثال، الطالب ناجح إن اجتهد. الطالب غير ناجح إن لم يجتهد. الشرط الثامن وهو الأخير، الاتحاد في الإضافة. الأربعة المثال، الأربعة نصف بالإضافة إلى الثمانية. الأربعة ليست نصفا بالإضافة. أي قلت الأربعة ليست نصفا بالإضافة إلى العشرة. الآن أيضا نشير إلى شروط الاختلاف، أو نرجع الإشارة إلى شروط الاختلاف بعد شرح شروط الاتحاد. قلت أن التناقض لا يتحقق بين القضيتين ليستعمل دليلا أو طريقة من طرق الاستدلال إلا بعد توفره على شروط الاتحاد وشروط الاختلاف. شروط الاتحاد كما أشرت ثمانية، وتسمى بالوحدات الثمان أيضا. الشرط الأول من هذه الشروط التي هي شروط الاتحاد، الاتحاد في الموضوع، يعني يجب أن يكون الموضوع في القضيتين واحدا. لو اختلف الموضوع في القضيتين، بأن كان في القضية الثانية غيره في القضية الأولى، لا يحصل تناقض بين القضيتين. نأخذ مثال الآن، علي تلميذ. علي ليس بتلميذ. الموضوع في القضية الأولى علي، والموضوع في القضية الثانية علي. إذن الموضوع واحد في القضيتين، هنا اتحاد في الموضوع. نأخذ طبعا هنا معنى أن الشرط متوفر. نأخذ مثال ثاني، علي تلميذ، أحمد ليس بتلميذ. هنا الموضوع في القضية الأولى علي، والموضوع في القضية الثانية أحمد. طبعا أحمد غير علي، معنى أن الموضوع اختلف في القضيتين، وهذا يعني أن شرط الاتحاد في الموضوع غير متوفر في هاتين القضيتين، إذن لا يحصل أي تناقض بينهما. الشرط الثاني من شروط التناقض الاتحاد في المحمول، يعني يجب أن يكون المحمول في القضيتين واحدا، فلو اختلف المحمول في القضيتين بأن كان محمول القضية الثانية غير محمول القضية الأولى لا يحصل تناقض بين القضيتين. نأخذ مثال: زكي تلميذ. زكي ليس بتلميذ، المحمول في القضية الأولى هنا تلميذ، وفي القضية الثانية أيضا تلميذ، فإذا شرط الاتحاد في المحمول متوفر في هذا المثال. نأخذ مثال آخر: زكي تلميذ. زكي ليس بمعلم، المحمول في القضية الأولى تلميذ، وفي القضية الثانية معلم، يعني أن المحمول اختلف في القضيتين، ومعنى هذا أن شرط الاتحاد غير متوفر في هذا المثال، فلا يحصل تناقض بين هاتين القضيتين. الشرط الثالث الاتحاد في الزمان، يعني زمان نسبة المحمول إلى الموضوع في القضية الأولى يجب أن يكون هو نفسه زمان نسبة المحمول في القضية الثانية إلى موضوعها. مثال على ذلك: الشمس مشرقة في النهار. الشمس غير مشرقة في النهار، أو عن الموضوع واحد في القضيتين وهو الشمس، المحمول واحد في القضيتين وهو مشرقة، الزمان واحد في القضيتين وهو في النهار، فمعنى أن شرط الاتحاد في الزمان متوفر هنا. نأخذ مثال آخر: الشمس مشرقة في النهار، الشمس غير مشرقة في الليل. الزمان في هذا المثال اختلف في القضيتين، في القضية الأولى النهار، في القضية الثانية الليل، فمعنى أن شرط الاتحاد في الزمان غير متوفر في هاتين القضيتين، وعليه لا يحصل تناقض بينهما، بينما في المثال الأول يحصل التناقض لتوفر الشرط. الشرط الرابع من شروط الاتحاد الاتحاد في المكان، يعني أن مكان وقوع النسبة في القضية الأولى هو نفسه مكان لا وقوع وقوع نسبة في القضية الثانية. تقول: الأرض مخصبة في الريف، الأرض غير مخصبة في الريف. فالموضوع واحد والمحمول واحد، والمكان أيضا واحد في القضيتين وهو في الريف، فإذا شرط الاتحاد في المكان متوفر في هذا المثال. مثال آخر: الأرض مخصبة في الريف، الأرض غير مخصبة في البادية. المكان هنا اختلف، هنا في القضية الثانية البادية، في القضية الأولى الريف، إذن لا يحصل تناقض بينهما، أو أن شرط الاتحاد في المكان غير متوفر في هاتين القضيتين. الشرط الخامس من شروط الاتحاد الاتحاد في القوة والفعل، وطبعا معنى القوة والفعل القابلية، الفعل يعني الآن، والقوة القابلية والاستعداد. ما نقول قوة وفعل، القوة وجود القابلية للاتصاف بالشيء، وجود الاستعداد للاتصاف بالشيء. بالفعل يعني الآن في الوقت الحاضر هو متصف بالفعل. فمثلا أقول، طبعا نحن نقتصر على مثال، نكتفي بالاقتصار على مثال، لأن هناك اتضح أدنى من الأمثلة السابقة كيف يكون الاتحاد وكيف يكون الاختلاف. الأمثلة الآتية نأخذ أمثلة على الاختلاف. لو قلت: محمد ميت بالقوة ومحمد غير ميت بالفعل، هنا صار اختلاف، لا يوجد اتحاد بين القضيتين بالقوة. يعني لو قيدنا هذه القضية الأولى بالقوة، المفروض أن نقيد القضية الثانية بالقوة، فنقول محمد ميت بالقوة، محمد غير ميت بالقوة، معنى أن محمد عنده فيه استعداد لأن يموت. هنا نقول ليس فيه استعداد لأن يموت، طبعا يحصل تناقض، لأنه الاتحاد في القوة موجود في القضيتين. لو قلت محمد ميت بالفعل، محمد غير ميت بالفعل، أيضا اتحاد هنا في الفعل، يعني هو الآن ميت وهو الآن ليس بميت، يحصل تناقض. لكن إذا اختلفت القضيتان في القيد، قيد القوة والفعل، كما في المثال محمد ميت بالقوة، محمد غير ميت بالفعل، لا يحصل تناقض بينهما لتخلف شرط الاتحاد في القوة والفعل. الشرط السادس من شروط الاتحاد، الاتحاد في الكل والجزء، يعني إذا قيدنا القضية الأولى بالكل نقيد القضية الثانية بالكل، يحصل اتحاد، أو إذا قيدنا القضية الأولى بالبعض نقيد القضية الثانية بالبعض، يحصل اتحاد. لكن إذا قيدنا الأولى مثلا بالبعض وقيدنا الثانية بالكل أو بالعكس، لا يحصل اتحاد بينهما وفي الكل والجزء، وإذا لم يحصل اتحاد في الكل أو الجزء لا يحصل تناقض بينهما، كما في المثال العراق مخصم بعضه، العراق غير مخصم كله، لا تناقض بين القضيتين لاختلاف القيد في الكل والجزء. الشرط السابع من شروط الاتحاد، الاتحاد في الشرط، يعني إذا قيدت القضية الأولى بشرط المفروض أن تقيد القضية الثانية بنفس الشرط حتى يحصل شرط الاتحاد في الشرط بينهما فيحصل التناقض. لكن إذا اختلف الشرط بين القضيتين لا يحصل تناقض. الطالب ناجح إن اجتهد، هنا الشرط حصول الاجتهاد. الطالب غير ناجح إن لم يجتهد، هنا الشرط عدم حصول الاجتهاد، طبعا عدم حصول الاجتهاد غير حصول الاجتهاد. فاختلفت القضيتان في الشرط، اختلاف القضيتين بالشرط يبعد التناقض عنهما. الشرط الاتحاد الثامن هو الاتحاد في الإضافة، طبعا الإضافة المقصود منها النسبة، يعني بالنسبة إلى كذا، نقول بالإضافة إلى كذا، بالنسبة إلى كذا. يعني الأربعة نصف بالإضافة إلى الثمانية، هنا الثمانية هذا القيد. الأربعة ليست نصفا بالإضافة إلى العشرة، اختلف. لو قلنا الأربعة نصف بالإضافة إلى الثمانية، الأربعة ليست نصفا بالإضافة إلى الثمانية، يحصل اتحاد في الإضافة. لكن لما قلنا بالإضافة إلى الثمانية في الأولى وبالإضافة إلى العشرة في الثانية لم يحصل اتحاد في الإضافة، وإنما كان هناك اختلاف، فلا يقع بينهما تناقض. لأن ننتقل إلى شروط الاختلاف بعد أن أدري أن يمكننا نمسح هذه الأخيرة حتى نفسح المجال لشروط الاختلاف. لأن الاختلاف لا يلتقي مع الاتحاد، ومن اختلفوا لا يتحدون. شروط الاختلاف، والقلم اختلف معنا أيضا. الله، شروط الاختلاف. قليلة ولعله القلم يسايرنا معها. قلت هي ثلاثة شروط، نأخذ من هذه الثلاثة شرطين من باب التخفيف على الطلاب. الاختلاف بالكم، الكلية والجزئية، بعض المعدن حديد، بعض المعدن ليس بحديد، كل حيوان إنسان، ما شيء من الحيوان بإنسان، الاختلاف الشرط الثاني من شروط الاختلاف، الاختلاف بالكيف، الإيجاب والسلب. كل إنسان ناطق، بعض الإنسان ناطق، ونقول بعض الإنسان ليس بحيوان، وكل إنسان ليس بحيوان. نكتب نتائج الاختلاف هنا، نتائج الاختلاف. الموجبة، الكلية، نقيض، سالبة جزئية. الموجبة، الجزئية، نقيض، السالبة الكلية. نأخذ مثال توفر فيه كل الشروط. كل إنسان حيوان، بعض الإنسان ليس بحيوان، بعض الطلاب ناجحون، لا شيء من الطلاب ناجحين. الآن نأخذ فكرة عن شروط الاختلاف ثم نقوم بالتطبيق. على بعض القضايا التي توفرت فيها شروط الاتحاد وشروط الاختلاف. قلت أن شروط الاختلاف التي يذكرها المناطق ثلاثة: الاختلاف بالكم، الاختلاف بالكيف، الاختلاف في الجهة. ولأن الاختلاف في الجهة لا يشكل أهمية كبيرة أو ليس في الواقع له أهمية، عدلنا عن ذكره وذكرنا الشرطين الآخرين من شروط الاختلاف. الشرط الأول اختلاف بالكم، والكم كمصطلح منطقي يراد به الكلية والجزئية، يعني إذا كانت إحدى القضيتين كلية لابد أن تكون الثانية جزئية. مثل الآن نأخذ مثال: بعض المعدن حديد، بعض المعدن ليس بحديد. هذه جزئية وهذه جزئية، يعني لم يحصل بينهما اختلاف بالكم، إذن لا تناقض بينهما. كل حيوان إنسان، طبعا هذه صادقة وهذه أيضا صادقة. كل حيوان إنسان، لا شيء من الحيوان بإنسان، هذه كلية وهذه كلية، يعني لم يحصل اختلاف بينهما بالكم، لكن هذه كاذبة وأيضا هذه كاذبة، فلا تناقض بينهما. الشرط الثاني الاختلاف بالكيف، يعني إذا كانت إحداهما موجبة لابد أن تكون الأخرى سالبة، والعكس بالعكس. كل إنسان ناطق، بعض الإنسان ناطق، اختلاف في الكم موجود، هذه كلية وهذه جزئية، لكن اختلاف في الكيف غير موجود، يعني هذه موجبة وهذه موجبة، إذا لا يحصل تناقض بينهما. كل إنسان ناطق صادقة، بعض الإنسان ناطق قضية صادقة أيضا. بعض الإنسان ليس بحيوان، كل إنسان ليس بحيوان، هذه سالبة وهذه سالبة، يعني لا اختلاف بينهما في الكيف. هذه كاذبة وأيضا هذه كاذبة، ولأنه لا اختلاف بين القضيتين في الكيف لا تناقض بينهما. الآن في ضوء توفر هذه الشروط، شروط الاتحاد الثمانية وشروط الاختلاف، إذا توفرت هذه الشروط في قضيتين من القضايا تتناقضان وننتهي إلى نتيجة: الموجبة الكلية نقيضها السالبة الجزئية. يعني لو كان عندنا موجبة كلية ونريد أن نستخدم هذه الموجبة الكلية في مجال الاستدلال غير المباشر بطريقة التناقض، نأتي بالسالبة الجزئية نقيضا لها. إذا كان عندنا موجبة جزئية وأردنا كذلك أن نستخدمها في مجال التناقض كطريق استدلال غير مباشر، نأتي بنقيضها سالبة كلية. فإذن الموجبة الكلية نقيضها السالبة الجزئية، والموجبة الجزئية نقيضها السالبة الكلية. نأخذ الآن مثال تتوفر فيه الشروط: كل إنسان حيوان، بعض الإنسان ليس بحيوان. طبعا المفروض عند شروط الاتحاد هنا متوفرة، شروط الاختلاف هذه موجبة هذه سالبة، طبعا هذه كلية موجبة كلية، قلنا نقيض الموجبة الكلية السالبة الجزئية، هنا سالبة جزئية. كل إنسان حيوان، تقول بعض الإنسان ليس بحيوان، تناقض بينهما، يعني هذه صادقة إذن هذه كاذبة، قلنا إذا صدقت الأولى كذبت الثانية، لما كانت هذه صادقة النتيجة تكون هذه كاذبة. مثال آخر: بعض الطلاب ناجحون، هذه موجبة جزئية، نقيض الموجبة الجزئية السالبة الكلية، لا شيء من الطلاب ناجحين، سالبة كلية لأنها مسورة بلا شيء. شروط الاتحاد أيضا متوفرة، هناك تناقض بينهما، نقول بعض الطلاب ناجحون، تقول لا شيء من الطلاب بناجحين، طبعا هذا هو معنى التناقض بين القضيتين. وفي المحاضرة الآتية نأتي على بيان كيفية الاستدلال بالتناقض، والحمد لله رب العالمين.